بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثور بل له التبدل والندى
المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ليل الندى، وهذه إحدى حلقات الحديث عن القلوب. وكما ذكرنا من قبل أن القلب محل الاعتقاد ومحل قيادة الإنسان عقلا وبدنا وجوارح، ولا بد أن ينتبه المسلم لقلبه انتباها شديدا، لأنه متى صلح القلب صلح الجسد كله، ومتى فسد القلب فسد الجسد كله. وقلنا أن الطريق إلى الله لا يقطع بالأقدام، إنما يقطع بالقلوب، والحساب يوم القيامة على ما في القلوب، وكلما كان القلب سليما كان صاحبه من أهل النجاة، إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن القلب التقي النقي، القلب التقي النقي. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وورد في القرآن الكريم وصف القلب بالتقوى، وهذا الوصف في القرآن الكريم ورد في موضعين اتنين بس، الموضعين دول يعتبروا شمل الدين كله من أوله إلى آخره، موضع في سورة الحج وموضع في سورة الحجرات. أما في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما في سورة الحجرات فقوله تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إيه بقى حكاية امتحان القلب دي، وإيه حكاية القلب التقي؟ في حديث رواه ابن ماجه في صحيحه وصححه الشيخ الألباني، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال: كل قلب مخموم صدوق اللسان، أي كل صاحب قلب مخموم صدوق اللسان. فالصحابة قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: هو القلب التقي النقي الذي لا حسد فيه ولا غل ولا إثم ولا بغي. الله تعرف القلب المخموم يعني الطاهر النقي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بالقلب التقي النقي. فالتقوى تعني الطهر والنظافة والتخلص من كل الشوائب واتقاء كل ما يغضب الله، والنقي وصف لهذا القلب التقي أنه نقي لا شائبة فيه، لا تجد فيه إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القلب التقي ذكره في هذين الموضعين. ليه الموضعين دول؟ في سورة الحج لما سرد الله تبارك وتعالى الحديث عن بناء البيت وعن إبراهيم وعن تطهير البيت وعن المشاعر وعن الحرمات، قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بعدها على طول بأيتين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تجد أحدا يعظم شعائر الله إلا وهو قلبه تقي نقي. وإذا وجدت من يستهين بشعائر الله تبارك وتعالى فاعلم أن في قلبه دخل، وفي قلبه فساد وفي قلبه لوثة أدت به أن يستهين بشعائر الله. طب إيه ما هي إيه؟ ما هي شعائر الله؟ ما المقصود بالشعائر؟ هل الشعائر هي المحرمات ذلك ومن يعظم حرمات الله، ولا الشعائر دي غير الحرمات؟ لا، الحرمات يدخل فيها أماكن إقامة الشعائر، ويدخل فيها الشعائر نفسها، العبادات التي تؤدى في هذه الأماكن، كما يدخل فيها كل ما شرعه الله تبارك وتعالى وأمر به. فالشعائر تتضمن الكعبة، الصفا والمروة، ومزدلفة، وعرفة، تتضمن الحلق أو التقصير، تتضمن الذبح، تتضمن النذر، تتضمن التهليل والطواف، تتضمن الصلاة والتضرع، تتضمن الدعاء، كل ما يكون هناك في الحرم عند أداء الحج هو من حرمات الله وهو من شعائر الله. وانت تجد فيها، فيها صلاة وفيها صيام وفيها ذكر وفيها صدقة وفيها إعلان كلمة التوحيد. إذن فشعائر الله تشمل الدين كله، تشمل الفرائض كما تشمل النوافل، تشمل الواجبات كما تشمل المستحبات، تشمل المحرمات كما تشمل المكروهات. هل هناك من أمثلة تبين هذا؟ نعم، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم للمشاعر والشعائر والحرمات شيء عجيب. انظر إلى أن الله تعالى امتحن قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للتقوى في مواضع كثيرة. من أقرب هذه المواضع أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بصيد، صيد البر، وهو محرم على المحرمين ومحرم في البلد الحرام، فإذا بالصيد تناله أيدي الصحابة، يعني مش محتاج لا سهم ولا رمح ولا كلب ولا صقر ولا جري ولا شيء، ده الصيد واقف جنبك، تحط إيدك كده على ظهر الغزالة، تحط ايدك كده على ظهر يعني الصيد كأرنب ولا طائر ولا اي شيء، هذا الصيد كله تناله ايديكم ورماحكم ليعلم من يخافه بالغيب. ابتلاء، امتحان شديد. عشان كده ربنا قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عارف الامتحان، الامتحان جاي من المحنة، الشدة جاي من استخلاص الخير من القلوب، نفث الشر والكدر من القلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام القلب المخموم الذي لا إثم فيه، لا غل فيه، لا حسد فيه، لا بغي فيه، ومن باب أولى لا شرك فيه ولا نفاق فيه ولا رياء فيه، قلب مخموم، قلب خالص، قلب طاهر، قلب ممتحن. امتحن الله قلوبهم بالضبط زي إيه؟ إذا استخرجنا الذهب أو الفضة أو أي معدن نفيس من الأرض، إذا استخرجناه نجده مختلط بكثير من الشوائب. عشان ننتفع بهذا المعدن لابد أن نخلصه من هذه الشوائب. ممكن تطلع صخرة ضخمة فيها ذهب لكن لا ينتفع به، حتة صخرة كده والذهب متنطور فيها، كل ربع جرام ولا تمن جرام ولا ملي جرام في حتة في جانب، بنعمل ايه؟ ندخلها فرن
نصهر هذا الصخر وهذا الذهب، فيصير الذهب مصهور الذهب، وهذا الصخر يبقى خبث، بتلاقيه أعلى الذهب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بدخل الذهب اللي بيحصل إيه؟ إنه بيذوب، والخبث بيذوب، لكن بينفصل الخبث عن الذهب يطلع بقى قطعة الذهب نقية، ذهب 9999 درجة نقاوته، ذهب أربعة عيار 24 ما فيهوش أي أخلاط. هذا أغلى أنواع الذهب، وكذلك الفضة، وكذلك الماس، يخرج من الأرض كله شوائب، عشان ننقيه من هذه الشوائب بنبذل فيه مجهود عظيم ودرجة حرارة عالية وأعمال كثيرة جدا، عشان كده المعدن ده غالي جدا ونفيس جدا. هو ده القلب التقي، زي حتة الذهب، زي حتة الألماس، الألماس زي حتة الفضة، ذهب فضة ألماس نقي لا شائبة فيه. هذا هو القلب الذي امتحنه الله نقاه، لأن صاحبه يحب النقاء، ولأن صاحبه ترك كل ما من شأنه يلوث قلبه، واجتهد في أن يهبه الله تعالى قلبا نقيا. فقام الليل وصام النهار وذكر الجبار، أطاعه فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر، انصاع لأوامره، عظم حرماته، عظم شعائر الله، تجده صاحب قلب نقي تقي. فسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الشعائر وعظموا الحرمات، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أدوها أداء كاملا. عشان كده النبي قال لأصحابه إيه؟ خذوا عني مناسككم. النهاردة الناس ممكن تروح الحج أو العمرة يحبوا يختصروا كتير قوي قوي. أيوة نعم، فيه رخص، رخص الله في أمور كثيرة، لكن الذي يعظم شعائر الله ويعظم الحرمات لا ينتهكها ولو بشيء قليل. إذا قال الله بت بمنى يبيت بمنى، تصبح في عرفات يتصبح في عرفات، بيت في مزدلفة يبيت في مزدلفة، احلق يحلق، اذبح الهدي هنا يذبح اليدي هنا، بيت في منى ليلتين أو ثلاث، فمن تعجل في يومين أو فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يبيت يلتزم بكل هذا، لا يطوف بالبيت طواف الوداع إلا إذا انتهى من كل ما من شأنه يؤخره عن الرحيل من مكة يفعل هذا، تعظيم لشعائر الله. لكن في ناس ممكن عادي، أنا رأيت ناس قاعدين على جبل عرفات واخد الشيشة معاه، واخد الشيشة معاه مسافر بيها عشان يشيش هناك، في منى بيشيش وفي عرفات بيشيش وفي مزدلفة بيشيش. أين تعظيم حرمات الله؟ أين تعظيم شعائر الله؟ لا يهتمون بنظافة المكان ولا بنظافة أنفسهم. أين تعظيم حرمات الله؟ أين تعظيم شعائر الله؟ يضيعون كثير من الواجبات بل من الفرائض. فهناك من يذهب للحج ولا يلتفت لأداء الصلوات في الحرم، يصليها في أي مكان، في الفندق يصليها، في مسجد مجاور للفندق يصليها، في أي مكان يصليها، لا يتعب نفسه أن يذهب إلى الحرم فيصلي في الحرم، لا يهتم بأن يعني يبذل كل وقته في الحرم، لا يهتم أن يتكلم في سيرة الناس في غيبة أو نميمة وهو في الحرم. أين تعظيم شعائر الله؟ أين تعظيم حرمات الله؟ إذن القلب التقي هو الذي يسوق صاحبه إلى هذا التعظيم. عشان كده ربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن تقوى القلوب ده اعتقاد، القلب محله الاعتقاد، فهو يعتقد حرمة المكان، ويعتقد حرمة الزمان، ويعتقد حرمة هذه العبادات، فيؤدي لكل هذه الثلاثة حقه ومستحقه، فلا ينتهك حرمة مكان ولا ينتهك حرمة زمان، ولا يقصر في أداء هذه الفرائض في أماكنها التي أمر الله تبارك وتعالى. فما دام قد اعتقد اعتقادا صحيحا فلا بد أن تنسخ هذه الجوارح إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما كان القلب تقيا كانت الشعائر مؤداة على الوجه الأكمل ومعظمة على الوجه الأكمل. وسنضرب لذلك أمثلة. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يخشون أن يتعدوا أي حد من حدود الله ويرتكبوا أي نهي من النواهي، كانوا يحافظون على دينهم حفاظا تتعجب له. مثلا تنزل بعض الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، في صلاة العشاء تنزل آيات الحجاب، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين وكان الله غفور رحيم. فينقلب كل رجل إلى بيته فيقرأ ما أنزل من القرآن على زوجته أو على أمه أو على أخته أو على عمته أو على خالته أو على ابنته. تقول السيدة عائشة ما رأيت كنساء الأنصار تنزل آيات الحجاب في الليل فينقلب الرجال إلى بيوتهم فيتلون ما أنزل الله على النساء فإذا بكل امرأة عمدت إلى مرطها فشقته ثم تلفعت به فصلينا الصبح مع الرسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. كله لابس اسود في اسود وكله متغطي وكله التزم الامر النبوي الالهي والامر النبوي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. النهارده تعالى اتكلم في الحجاب عن اي مع اي واحده، اتكلم عن النساء في الحجاب تقول لك هو ليه الاسلام مضيق كده على المراه؟ طب هو ما ينفعش يبقى ملون؟ طب ما ينفعش الفوشيا؟ طب ما ينفعش الاخضر؟ طب ما ينفعش الاصفر؟ طب ما ينفعش يعني نعمل توكه يمين ولا توكه شمال؟ طب ما ينفعش نضيق الوسط شويه؟ طب ما ينفعش تبقى بلوزه وجيبه؟ طب ما ينفعش يبقى خمار لف؟ طب ما ينفعش تبقى طرحه لف؟ طب ما ينفعش خمار ماليزي؟ وهكذا تبحث عن اي مخرج لتتفلت من الامر باي صوره من الصور. لكن المؤمنة لا تفعل هذا، صاحبة القلب التقي النقي تنصاع لأمر الله تبارك وتعالى، لا يهمها كيف ينظر الناس إليها، لا يهمها نظر الناس، إنما يهمها نظر الله إليها، لا يهمها رضا الناس بل يهمها أول ما يهمها رضا الله. فكانت النتيجة إن نساء الصحابة مثال لم يأتي على مر التاريخ مثلهن. الصحابة رضي الله عليهم كذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس جاءه وفد اسمه وفد بني تميم، ونادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم كما سنذكر، وبعدين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب طبعا في المجلس وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفارقونه قط صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر الصديق يعجبه رجل من بني تميم يرى فيه القيادة والريادة والأمن والإيمان والقوة والقدرة على قيادة قومه، فقال يا رسول الله أمر القعقاع ابن عبيد. فإذا بعمر بن الخطاب يعجبه رجل آخر الأقرع بن حابس، الرجل جهوري الصوت له قوة وله منعة وحسب ونسب طبعا وعنده دين وعنده إيمان ومنصاع لله ورسوله. فقال يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس. فالتفت أبو بكر لعمر بن الخطاب وقال ما تريد إلا مخالفتي يا ابن الخطاب؟ قال والله ما أردت أن أخالفك. فتماروا وتجادلا، كل واحد يدلي بحجته، فإن هذا أولى من هذا في الإمارة والقيادة. حتى ارتفعت أصواتهما، فإذا بالقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الإمام البخاري يقول كاد الخيرين أن يهلكا، يقصد أبا بكر وعمر. نزل القرآن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فإذا بأبي بكر الصديق وبعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبكيان، وكل منهما يسرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول والله يا رسول الله لا أكلمك بعد ذلك إلا كأخي السرار. يعني كأن واحد بيوشوش واحد، بيكلمه في ودنه، بيقول له كلمة سر. اللي بيكلم واحد ده بيقول له كلمة سر، اللي حواليه بيسمعه أبدا. فكان عمر بن الخطاب كما ذكر ابن الزبير، كان عمر بن الخطاب إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تريد أن تقول يا عمر، ماذا قلت يا عمر، لأن عمر يتكلم بالهمس كما يقولون، بصوت خفيت جدا. أبو بكر الصديق يقول والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلى مماتي إلا كأخي السرار، نفس الكلمة إلا كأخي السرار، يعني أكلم معك بصوت واطي جدا كأن واحد. فقبل الله تعالى منهم وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهم القدوة لبقية المسلمين. وينزل القرآن الكريم بهذا المعنى، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شوف الفهم الأعمق. ثابت بن قيس كان رجل حاد الصوت، صوته رفيع وعالي، طبيعته كده. فلما سمع هذه الآية نزلت على رسول الله بكى بكاء شديدا، وذهب إلى بيته ودخل حجرة في البيت وقال لامرأته أغلقي علي الضبة وضعي فيها المسمار، اسجنيني يعني احبسيني، يعني هتقفل عليه الباب من بره بالضبة والمفتاح. لماذا هذا يا ثابت؟ ويبكي ثابت، يبكي ويغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واثنين وثلاثة، فافتقده رسول الله. وثابت بن قيس ده كان من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقال أنس بن مالك والله ما ندري يا رسول الله. قال سلوا عنه لعله اشتكى، لعله به شيء. فقال رجل أنا أذهب إليه وأسأل يا رسول الله. فذهب الرجل فإذا بثابت بن قيس قد أغلق عليه بابه من الخارج ولا يريد أن يخرج، ويبكي ويقول هو في النار، هو هالك، لقد أنزل الله في كتابه الكريم إن الذي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيقول ثابت للرجل، يقول أنه قد حبط عمله وأنه من أهل النار، لا أذهب للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى يتوب الله علي، أنا هحبس نفسي كده وهظل أبكي حتى تنزل توبتي من السماء. فيذهب الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقص عليه ما قال ثابت، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ليس هو من أهل النار، هو من أهل الجنة، اذهب فبشره. فذهب الرجل مسرعا لثابت بن قيس وطرق عليه بابه، قال يا ثابت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة يا ثابت. فيصرخ ثابت فرحا من داخل الحجرة ويطالب بفتح يعني الضبة بتاعة الباب، الترباس بتاع الباب، يعني يفتح الترباس. فتحوا له مرة وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور. يقول سيدنا أنس فكنا نرى بين ظهرانينا رجلا يمشي هو من أهل الجنة. يقصد ثابت بن قيس. شوف قد إيه الدقة. خد بالك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، خلصها من كل رديء فأصبحت قلوبا ماصعة لا شية فيها، لا شائبة فيها، لا إثم فيها، لا غلة، لا حسد، لا بغية، لا ظلمة، لا رياء، لا نفاق. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثلهم؟ من مثلهم؟ إذن هذا القلب التقي له مميزات وله صور، أهم الصور وأعظمها أنه معظم لشعائر الله. إزاي يعني؟ نيجي مثلا لقضية التوحيد، فصاحب القلب التقي لا يمكن أن يقع في الشرك، وإن بدر منه ما يشتم منه رائحة شرك أو رياء يسارع بالتوبة والاستغفار. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، لأن عمر خشي على نفسه الشرك، خشي على نفسه الرياء، فقال: قل يا عمر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكان عمر أيضا يقول: اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. كانوا يجتهدون يخشون على أنفسهم. أشد من هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستدعي حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطلع وحده على أسماء المنافقين. انظر، عمر بن الخطاب يسأل حذيفة بن اليمان ويقول له: أقسمت عليك بالله أذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يا الله يا الله. عمر يسأل هل ذكره رسول الله في المنافقين؟ إذا كان عمر الفاروق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالإسلام قبل أن يسلم، قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، وكان من دعائه قبل ذلك: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يسلم أبو جهل أو يسلم عمر أو يسلم جميعا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يميل قلبه أكثر لعمر بن الخطاب فيدعو له وهو لا زال على الشرك: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. عمر بن الخطاب الذي سماه عليه السلام الفاروق، عمر بن الخطاب الذي ما كان يقال جاء رسول الله إلا ويقول القائل: ومعه أبو بكر وعمر، دخل رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، خرج رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، جلس رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، قال رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، صلى رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، ما فارق ملازما له، بل ينزل الوحي في 9 مواضع من القرآن الكريم موافقا لرأي عمر. ثم يقول عمر لحذيفة: أذكرني لك رسول الله في المنافقين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن صاحب القلب التقي لا إله إلا الله في قلبه ناصعة كاملة ما فيهاش نقص. إن نسي فقال: والنبي والنعمة ورأس أبويا وتربة وولادي وأعز الناس عندي، يقول أستغفر الله لا إله إلا الله، على طول يقول لا إله إلا الله. ليه؟ عشان يكفر عن هذا الذنب، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. إن ارتكب منهم إثما واحد، ارتكب إثم، شوف الصحابة كلهم كانوا إذا ارتكب أحدهم إثما خطأ أو نسيانا أو حتى عمدا كان يسارع لرسول الله ويطلب منه كيف يتوب إلى الله. رجل يؤتى به مرة واثنين وثلاثة واربعة وقد شرب المسكر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب بالجريد والنعال مرة واثنين وثلاثة واربعة، فيقول أحد الذين يضربونه: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنه، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. المرأة التي زنت وأقيم عليها الحد بعدما وضعت وأطعمت طفلها حتى استغنى عن ثديها، ها، ثم أقيم عليها الحد فتضرب بالحجارة حتى الموت، وجادت بنفسها لله ورسوله، ثم يقول قائل يعني لعنها الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلعنوها، فإنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لو تابها صاحب مكس لوسعته، يعني معامل بالربا. الصحابة رضوان عليهم كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على دقيق الأمور. عمر يقول له: هلكت الليلة يا رسول الله، حولت رحلي. فتنزل الآيات القرآنية رافعة للإثم في آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا القصص كثيرة جدا جدا جدا. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفوتون شيء، إذا كانت قلوبهم تقية نقية، بحيث أنهم لا يصبرون على إثم وإن وقع منهم خطأ، ولا تجد في قلوبهم غلا لأحد، ولا حسدا لأحد، ولا رياء ولا نفاقا. وكيف لا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه رضي الله تعالى عنهم، سماهم الله أهل الصدق وأهل الفلاح وأهل التقوى في القرآن الكريم، بل جعلهم قدوة للناس جميعا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. إذن القلب التقي هو القلب الذي يعظم شعائر الله. عظم التوحيد فهو لا يمكن أن يقع في شرك، لا يمكن أن يطوف بقبر أو يتمسح بمقصورة أو يطلب من غير الله أو يسأل غير الله أو يرجو غير الله أو يتوكل على غير الله أو يخاف من غير الله أو يسأل غير الله، قلبه ليس فيه إلا الله. كذلك في الصلاة، إذا قام صاحب القلب للصلاة، إذا سمع النداء أسرع إلى المسجد حيث ينادى بهن، فإنها من سنن الهدى كما قال ابن مسعود، يسرع إلى المسجد، يتوضأ في بيته، يخطو خطوات إلى المسجد، لأن كل خطوة ترفع درجة ويكتب بها حسنة وتمحى بها خطيئة. يصلي في المسجد خاشعا، يخشع لها قلبه وتخشع جوارحه لله في صلاته، يتأثر فيدخل الصلاة ويخرج منها بغير القلب الذي دخل به. كلما صلى زاد قلبه نقاء، وزاد قلبه خشوعا، وزاد لربه تعظيما وتبجيلا. مش زي واحد بيخش يصلي ويرجع زي ما هو ماشي لحد المسجد، السيجارة في بقه لحد المسجد ويروح رميها، يخش يصلي يطلع يروح مولع السيجارة. طب الصلاة عملت فيك ايه؟ قاعد على القهوة بيلعب دور الطاولة ودور الضمنة ودور مش عارف ايه، ولا قاعد بيتفرج على ايه ولا ايه ولا ايه، يقوم يخش المسجد يصلي، ده كان لو قام صلى يعني، يخش المسجد يصلي يطلع يكمل دور الطاولة ودور الضمنة ودور اللي مش عارف ايه وماتش ايه وفيلم ايه. مفيش يعني فرق ما بين قبل الصلاة وبعد الصلاة. عايز تعرف القلب ده استفاد من العمل الصالح، عايز تعرف العمل الصالح ده قبل ولا مقبلش، شوف حالك بعد العمل الصالح وقبل العمل الصالح. إذا كان حالك تغير إلى الأفضل وإلى الأحسن، إذا كنت على معصية فتبت منها، إذا كنت مقصرا في 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 نافلة فتبت منها إلى آخره، فاعلم أنك صاحب قلب تقي. فهو صاحب القلب التقي يحافظ على وضوئه فيسبغه، يحافظ على طهارته فلا يدع أي نجاسة على ملابسه ولا على جسده، يحافظ على حدثه فيرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر سريعا إلا أن يكون هناك ضرورة للتأخير، يحافظ على صلاته فيخشع في صلاته، يقيمها بحدودها بأركانها بنوافلها بسننها بمستحباتها، إذا انتهى من صلاته يجلس في محله يذكر الله تبارك وتعالى حتى ينتهي من الذكر، ويجري الذكر على قلبه لا على لسانه فحسب، فهو يذكر الله بلسانه وقلبه. فإذا ما خرج من المسجد خرج وقد خرج من ذنوبه وخطاياه، فإن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذه الصلاة التي تنبع من قلب تقي نقي. كذلك في الصيام، فهو يتقي الله تعالى في صيامه، يتسحر، ينقطع عن الطعام والشراب والوقاع ما إن يطلع الفجر الصادق، يسارع بالإفطار ما إن يؤذن مؤذن المغرب أو تغرب الشمس، يصلي الصلاة في جماعة، يهتم لبطني فلا يملأها، يهتم للفقراء والمساكين فيتصدق عليهم. شهر رمضان عنده شهر للصيام الحق، وفي طيلة العام يهتم لصيامه 3 أيام من كل شهر، 2 وخميس إلى آخرها، أعمال صالحة، قلب تقي نقي، تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى، كل شعيرة يؤديها على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأتم. طيب كيف سيؤدي الإنسان كل هذه على الوجه الأكمل والأتم؟ لابد أن يتعلم قبل أن يعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فالذي يريد أن يكون قلبه تقيا لابد أن يتعلم كيف تكون التقوى، الذي يريد أن يكون قلبه تقيا لابد أن يتعلم كيف ما هي شعائر الله وما هي حرمات الله، وكيف يعظم شعائر الله وكيف يعظم حرمات الله. لابد أن يتعلم هذا من كتاب الله وسنة رسوله، وذلك عن طريق أهل العلم. إن من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله ومن علامات تقوى القلوب عدم الوقوع في العلماء، تعظيم أهل العلم، أخذ العلم من أفواه العلماء، عدم تنقص أهل العلم، تعظيم العلم وتعظيم أهله. لكن ربما نجد في أيامنا هذه صاحب الهوى وصاحب القلب الذي فيه دخل أول ما يقع في أهل العلم، حتى وإن أخطأ عالم في مسألة واثنتين وثلاث وأربع، هذه لا تحط من العلم ولا تحط من قدره، فلعله اجتهد فأخطأ، ولعل هناك أسباب دفعته لهذا أنت لا تعلمها. سأل أهل العلم، راجع، صن قلبك وصن لسانك من أهل العلم، فإن لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتهكيهم معلومة. اتق الله تعالى في العلماء، فإن من تعظيم العلم تعظيم أهله، ومن تعظيم شعائر الله تعظيم العلم وأهله، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم هناك علماء دنيا، هناك علماء سلطان، هناك من يشترون يعني بدينهم حظا من الدنيا قليل، لكن هؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن يلوثوا كل العلماء. فما من زمان وما من زمن إلا وفيه، لكن لا يمكن أبدا بحال الأحوال أن يكون هذا سببا للطعن في العلم والطعن في العلماء على الإطلاق أبدا. وإذا أردت أن تنقد عالما فاذهب إليه، ابعث له برسالة إذا كنت لا تستطيع الوصول إليه، وكن رسالة مهذبة مؤدبة، فإن للعلم حرمة وللعلماء حرمة، كيف لا، وقد جعلهم الله تعالى قرناء الملائكة في شهادتهم بوحدانية الله. بعد شهادة الله تبارك وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذا كان العلماء جعلهم الله شهداءه في أرضه فكيف نطعن فيهم؟ نحن في زمن فتن كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الأغاليط، وكثرت فيه المفاسد، فصن قلبك وصن دينك فليكن قلبك تقيا لا يستهويك تحليل الإخباريين ولا تحليلات الإعلاميين ولا كلمات المتكلمين، فهناك كثيرون يعجبهم كلامهم ويعجبهم لسانهم فيقعون في أهل الدين وأهل العلم. حتى وإن أخطأ العلماء لا ينبغي بحال من الأحوال أن نطعن فيهم جهرة أمام الناس، ولا أن نتكلم عما قالوا حتى نعلم لماذا صدروا هذا الصدور ولماذا أفتوا بهذه الفتوى. فإن لكل عالم زلة، ولكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، فلا يحط قدر العالم بسبب كبوة، ولا تنتهك حرمة العلماء بسبب خطأ عالم أو عالمين. إن الذين يتخذون سبيل الطعن في العلماء طريقا لتحقيق مرادهم ونشر أهوائهم والإفساد في الأرض ونشر الفتن فيها، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لقد جعل الله للعلماء فوق المؤمنين في الجنة 700 درجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين في الجنة 700 درجة، ويحشر العلماء يوم القيامة أمام الناس، ويحشر معاذ بن جبل أمام العلماء برطوة، وسيد العلماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتن كثيرة، الفتن كثيرة، وكثرة الخوض في العلماء، وكثرة الطعن في أهل الدين، وكثرة اللعب بآيات الله وأحاديث رسول الله، لابد أن تؤدي إلى فساد في القلب. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن القلب المخموم قال: لا إثم فيه ولا غل فيه ولا حسد فيه ولا بغي فيه ولا ظلم فيه، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن القلب التقي النقي هو القلب الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا، والثور بل له تبدل والندى،
والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.